بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. كنا في درسنا الأخير نفسر هذه الآية الأولى التي قرأناها الآن: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لعلنا لم نتمم تفسير هذه الآية، وصلنا إلى هذه الفقرة، وهي قوله عز وجل: بعضكم لبعض عدو. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لماذا قرر البيان الإلهي وجود العداوة في الأرض بين هذه الخليقة، بين أفراد هذه الخليقة؟ ما السبب في ذلك؟ الجواب واضح: لما كان هنالك دور للشيطان في إغواء سيدنا آدم وزوجه، وسبب الإغواء ما قد علمنا من استكبار إبليس على سيدنا آدم وحقده عليه، والمبرر لحقده عليه فيما زعم أن عنصره أسمى من عنصر سيدنا آدم، خلق من نار وخلق آدم من طين، وعنصر النار أعلى وأسمى من عنصر الطين، أي أن الاستكبار هو الذي قدح معاني الحقد والضغينة في نفس إبليس على هذا المخلوق. طيب، وهذا هو السر في إغواء إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب، وما دام أن الشيطان قد طلب من الله عز وجل أن ينظره وأن لا تحيق اللعنة به في تلك الساعة، وطلب من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم القيامة، أي أن يمكنه من أن يفعل ما يشاء الآن إلى يوم القيامة، فأنظره الله، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طيب، ماذا سيصنع إبليس وقد أنظره الله؟ ما العمل الذي سيفعله؟ العمل الذي سيفعله قطعا هو ذاك الذي يشفي به نعم حقده، نعم يشفي به غلته، حقده على سيدنا آدم وعلى ذريته. نعم هذا الحقد الذي استشرى في قلب إبليس وذريته هو الذي جعله إذن يضع نصب عينيه العدوان بكل أصنافه وأنواعه المختلفة لهذا المخلوق. وإذا كان الباري عز وجل قد أنظره، يعني أن الله سلطه لحكمة يعلمها على هذا المخلوق، فلا شك أن النتيجة لتسلطه أن أفراد هذه الخليقة لن يكونوا سعداء بعضهم مع بعض، لسوف تستشري العداوة والبغضاء فيما بينهم بفعل إبليس. نعم وهذا ما قد أصرح به عندما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم ماذا قال له إبليس؟ قال فبما أغويتني لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الكلام مكرر في كتاب الله في سورة الحجر وغير سورة الحجر والأعراف وغيرها. نعم طيب هذا ما قاله إبليس، والباري عز وجل أنظره ومكنه، فمن هنا لابد أن تستشري العداوة بين أفراد هذه الخليقة. والمعصوم من عصمه الله، لا شك أن أفراد هذه الخليقة ذرية سيدنا آدم ليسوا جميعا الذين سيقعون تحت سلطة إبليس ولسوف تستشري العداوة والبغضاء فيما من لنا، ولكن هؤلاء الذين كان بينهم وبين إبليس صلة القربة، وصلة القربة هي الاستكبار، صلة القربة بين إبليس وبين أفراد البشر هي الاستكبار. فكل من كان يمت بهذه الصلة إلى إبليس وذريته وأيضا يشعر بالاستكبار والعناد والتعالي، إذن يوجد بينه وبين إبليس رحم، صلة قربة، ومن هنا فلا بد أن يهيمن عليه إبليس، ولسوف يذهب ضحية هذا العدوان الذي آلى إبليس على نفسه أن يمارسه في حق هذه الخليقة. نعم إذن هذا هو الجواب لمن قد يسأل لماذا هذه العداوة التي أعلن عنها الله عز وجل في قوله بعضكم لبعض عدو. سبب ذلك تسلط إبليس، وتسلط إبليس مرجعه إلى أنه طلب من الله عز وجل أن ينظره، يعني يمهله، فأمهله الله عز وجل إلى يوم القيامة، يعني أعطاه الحرية أن يفعل ما يشاء من الآن إلى يوم القيامة. طيب لكن طبعا الباري سبحانه وتعالى بماذا أجاب إبليس عندما قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. هذا ما أجابه الله عز وجل به، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والكلام بحسب الظاهر غامض، لأنه قد يقول قائل كل الناس عباد الله، حتى الملاحد عباد الله، حتى الفسقة والفجرة، حتى الذين يمتون بصلة القربة إلى إبليس، يعني الطغاة والمستكبرون والعتاة وفراعنة، كلهم في الواقع عباد الله. لا ليس هذا معنى الآية، معنى هذه الآية إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي، يعني إن الذين تحققوا بهوياتهم، عرف كل منهم هويته وتحقق بهويته، ليس لك عليهم سلطان. نعم. فمعنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ومارسوا عبوديتهم هذه، نعم، منهجا وسلوكا، لن يكون لك عليهم سلطان أبدا. هؤلاء فيما بينهم لا توجد المعاداة، لا توجد الأحقاد والضغائن، ستسري صلة الود فيما بينهم، ولسوف تسري صلة الأخوة في الله والحب في الله فيما بينهم. نعم. وسر ذلك أن هؤلاء ومن كانوا على شاكلتهم قد تحققوا بمعاني العبودية لله سبحانه وتعالى، حتى لو ارتكبوا المعاصي، فالمعاصي لا يمكن أن تجعلهم ضحايا لإبليس أبدا، ما دامت مشاعر العبودية مستيقظة بين جوانحهم لا يمكن لمكائد الشيطان أن تنالهم. السبب أن الإنسان الذي استيقظت مشاعر عبوديته لله بين جوانحه، يعني علم أنه عبد مملوك لله وأنه آيل إلى الله وأنه يتحرك في قبضة الله، علم هذا وأيقن، قد يعصي، لكن ما إن ينتهي من عصيانه حتى تستيقظ مشاعر عبوديته لله عز وجل، فتزجه في نيران الندم والألم، فيتوب ويؤوب ويبكي ويناجي الله قائلا يا رب تب علي، والله أنا ما استكبرت على أمرك، ولكنه الضعف هو الذي ساقني إلى ما قد فعلت، يغفر. ولعل الشيطان يغويه مرة أخرى فتزل به القدم ويرتكب المعصية ثانية، تأتي عبوديته تستيقظ بين جوانحه فتقوده إلى الندم والألم الحقيقيين، فيتوب الباري عز وجل عليه. وكلما فرح الشيطان بزجه في المعصية خاب أمله في مغفرة الله عز وجل له. هذا معنى قوله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أما الناس الذين كانت بينهم وبين الشيطان صلة القربة، وصلة القربة ما هي؟ الاستكبار والمعصية. لا، صلة القربة بين الشيطان وبين بعض الناس الاستكبار والعناد. فهؤلاء هم الذين يفوز الشيطان بإغوائهم، وهم الذين تشيع العداوة والبغضاء بينهم وبين أفرادهم، بينهم وبين المؤمنين الصادقين أيضا من عباد الله عز وجل. فهذا مصدر قوله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ثم قال الباري عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كونوا على يقين بأن هذا هو المكان الذي خلقتم لأجله، ليست الجنة. لكم في الأرض مستقر ومتاع. المتاع هو ما به قوام الإنسان، هذا هو المتاع، طعام، شراب، مسكن، مأوى، ملبس إلى آخره، كل ذلك يعتبر متاعا. نعم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى ميقات معين عند الله، منكر عند عباد الله، حين نكرة. نعم. لكن هذا الميقات نكرة عندنا، لكنه محدد ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى. وها هنا يتبين لنا أن الباري سبحانه وتعالى عندما قضى في سابق علمه أن يخلق هذه الخليقة آدم وذريته، قضى بأن يكون مستقره فوق هذه الأرض لا في جنان الخلد. طيب لماذا كانت تلك المقدمة أو تلك الدهاليز الطويلة التي مررنا بها؟ أظن أنني أجبت ربما في درسنا الأخير. نعم، لو أن الله عز وجل خلق آدم، نعم، وأسكنه رأسا في الأرض وتكاثرت ذريته على الأرض، من أين له أن يعلم موقف إبليس منه؟ من أين له أن يعلم سر العداوة والبغضاء الكامن في نفس إبليس وذريته منه؟ لن يعلم ذلك. نعم. طيب من أين له أن يعلم أنه يعيش فوق هذه الأرض إلى حين ثم إن مرده إلى النعيم الذي رآه وذاقه وتبين جنسه سيعود إلى ذلك المكان ليكون المستقر الأخير هناك؟ أما الأرض بالنسبة لذلك المستقر مستودع. نعم، باري عز وجل يقول في مكان آخر أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. المستقر هناك والمستودع هنا. نعم. طيب إنسان لن يعلم شيئا لو أنه وجد رأسا فوق هذه الأرض، لن يعلم شيئا مما سيصيبه ومما سيراه، ولكن الله عز وجل جعله يمر بهذه المراحل التي درسناها، ثم إنه أعاده إلى الأرض التي هي موعد إقامته، مكان استقراره. علم سيدنا آدم وعلمت ذريته سر العداوة السارية في نفس إبليس وذريته على سيدنا آدم. تكريم الله عز وجل له، تكريم الله لسيدنا آدم، أمر الملائكة بالسجود له، إعلان الباري عز وجل أنه إنما بث فيه هذه الروح منسوبة إليه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نعم، هذا كله بينه لنا الله عز وجل. ومن هنا تبين سبب حقد الشيطان عليه، كيف يكرم الله عز وجل هذا المخلوق الذي صيغ من تراب بينما هو المخلوق الأعظم ذو العنصر الأقوى والأكثر شفافية ونورانية. نعم، هذا هو السر في المراحل التمهيدية التي درسناها في دروسنا الماضية. الآن كل شيء تبين، ومن هنا يقول له الله عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الآية التي تليها يقول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم من ربه كلمات، استقبل سيدنا آدم من ربه كلمات. يقال فلان تلقى الأمر الفلاني، تلقى شيئا ما، إذا استقبله بسرور، إذا استقبله بأنس. نعم، يعني لا تقول فلان تلقى مثلا خبرا مؤلما، تلقى، نعم، خبرا مزعجا، لا، كلمة تلقى لا تستعملها، تستعمل كلمة تلقى في استقبالك لأمر يدخل السرور في قلبك. فربنا سبحانه وتعالى يقول تلقى آدم من ربه كلمات، أي أوحى الله عز وجل إلى آدم كلمات يقولها استقبلها بقبول حسن ورددها فكانت هذه الكلمات مصدر صفح الله سبحانه وتعالى عنه. ما هي هذه الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم من مولاه وخالقه؟ بحثنا في السنة فلم نجد في صحيح السنة ما يشرح ويبين هذه الكلمات، وربنا سبحانه وتعالى ما ذكرها، ما بينها لنا. طيب نحن نمسك نقول والله أعلم بها. هي كلمات أوحى الله بها إلى سيدنا آدم وأمره، علمه كيف يرددها ويخاطب بها الله عز وجل. أكيد هي معنى من معاني الاستغفار، معنى من معاني الرجوع إلى الله واسترحامه لله سبحانه وتعالى، يسترحمه ويستنزل الصفح منه. نعم، فالباري سبحانه وتعالى قبل منه، تلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لكن هذا الكلام أيها الإخوة يثير إشكالا. نحن قلنا في درس مضى إن عهد التكليف إنما بدأ عندما استقر سيدنا آدم في الأرض، لكن عندما كان في جنان الخلد لم يكن مكلفا. يعني الجنة ما فيها تكليف، لا الملائكة يكلفون بشيء في الجنة ولا سيدنا آدم كان مكلفا آنذاك. طيب إذا ما كان في تكليف، معنى ذلك لا يوجد عصيان، ومعنى ذلك أن أوامر الله الصادرة لسيدنا آدم أو لغير سيدنا آدم هي أوامر إرشاد وليست أكثر من ذلك. يعني عندما قال الباري عز وجل كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هذا النهي ليس نهي تكليف مثل النهي الذي يخاطبنا الله به في دار الدنيا، لأنه ما في تكليف هنالك، تكليف في الأرض. طيب إذا ما هو هذا النهي؟ نهي إرشاد، والأمر أمر إرشاد. الأمر قسمين، أمر يكون مضمونه تكليفا من الله عز وجل والأمر للوجوب في هذه الحالة، وفي أمر للإرشاد والتبيين. للباري عز وجل عندما ينبهنا إلى البيع والشراء ماذا يقول؟ يقول وأشهدوا إذا تبايعتوا. هل هذا أمر تكليف؟ لا، هذا أمر إرشاد، يعني أنا أحب لكم أن تشهدوا عند عمليات البيع والشراء حتى لا تقع مشكلة، حتى لا تقع خصومة. نعم، فهذا أمر إرشاد. كذلك الأمر الذي وجه من الله إلى سيدنا آدم أمر إرشاد، والنهي الذي وجه إليه أيضا نهي إرشاد، والتكليف بدأ هنا. نعم، كما سنجد في الآية الآتية. طيب ما دام الأمر هكذا، إذن ما معنى قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ هنا في توبة، والتوبة ما معناها أنه في معصية كان قبل منها؟ لا، المعصية معصية لغوية، والتوبة أيضا تتناسق مع هذه المعصية اللغوية. يعني كلمة عصى آدم ربه أي خالف، فعلا هو خالف، فالمخالفة لغوية وليست شرعية. طيب، وقول باري عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمة تاب عليه يعني أن هذا الذي فعله سيدنا آدم طوي، نعم، عن النظر، نعم، وليس هنالك لا عتاب ولا شيء. وكيف يكون هنالك عتاب والمسألة كلها مخططة مشان حتى ينزل سيدنا آدم ويعيش في الأرض؟ واضح هذا الكلام أظن. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم قال قلنا اهبطوا منها جميعا، مرتين طيب لماذا؟ المرة الأولى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفعلا اهبط بسيدنا آدم إلى الأرض، ثم عاد فقال البيان الإلهي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى إلى آخر الآية. ما السر في تكرير البيان الإلهي لكلمة اهبطوا؟ قال العلماء، علماء التفسير، عندما قال الباري عز وجل المرة الأولى فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهم سيدنا آدم من الأمر بالهبوط أنه بسبب أكل آدم من الشجرة، بسبب ذلك العصيان اللغوي. نعم، ولولا ذلك لما أهبط. لاحظوا، ولولا ذلك لما أهبط. طيب لما تلقى سيدنا آدم كلمات من ربه وردد سيدنا آدم هذه الكلمات يخاطب بها ربه الباري عز وجل، تاب وعفى عنه إنه هو التواب الرحيم، ظن سيدنا آدم أنه الباري صفى عنه الآن لن يهبط، وكان سبب هبوطه العصيان اللغوي، نرجع من أول أنه أكل من هذه الشجرة، أما وقد صفح الله عز وجل عنه، أما وقد تلقى هذه الكلمات فرددها سيدنا آدم وخاطب بها ربه والباري عز وجل صفى عنه، أكيد ما رح يأمر بالهبوط بقى. لا، عاد باري عز وجل يقول له قلنا اهبطوا منها جميعا. لا 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 لا، الأمر الصادر من الله لك بالهبوط ليس من أجل المعصية، لا لا، نعم الأمر سيظل وأنت لابد من أن تهبط من الجنة وتعيش الأرض، لأنني أذكرك بالعهد الذي عهدت به نفسي وقضيت به في سابق علمي من أنك وذريتك ستعيشون فوق هذه الأرض ردحا من الزمن، مدة من الزمن، هذا هو قرار الله وهذا هو حكمه. فأمر الله سبحانه وتعالى لآدم بالهبوط ليس من أجل أن الله قد غضب عليه، حتى يقال طيب الآن صفح الباري عز وجل عنه بقيله خليك لا ما تنزل عن من الجنة، لا، الأمر بالهبوط لا علاقة له بمعصية سيدنا آدم، هذا قضاء الله عز وجل، مكان سيدنا آدم وذريته فوق هذه الأرض، ولذلك كرر البيان الإلهي الأمر بالهبوط. نعم، حتى لا يخطر في بال سيدنا آدم أن الأمر الصادر من الله له بالهبوط بسبب معصية ارتكبها. نعم، أظن واضح. إذن عاد البيان الإلهي يقول قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا ليش؟ كم واحد هنين؟ هو وحواء، ليش ما قال اهبطا؟ ما قال اهبطا، قال اهبطوا، ومو بس اهبطوا، قال جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صحيح بحسب الظاهر الأمر صادر من الله عز وجل إلى آدم وزوجه، لكن الخطاب في الواقع متجه إلى آدم وزوجه وذريته جميعا، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى المبرم يتضمن أن يكون آدم وذريته كلها نعم تعيش فوق هذه الأرض جيلا إثر جيلا إثر جيل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وما عليها. إذن اهبطوا، صورة خطاب لسيدنا آدم وزوجه، لكن وفي الحقيقة الخطاب حكما لآدم وزوجه والذرية التي ستتكاثر منهما، والشيطان كمان معهم طبعا. الواقع الأمر صادر من الله لآدم وزوجه والشيطان والذرية التي ستتكاثر من آدم فيما بعد. طيب ليش إبليس كان بالجنة؟ مو الله سبحانه وتعالى لعنه وطرده، أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم ومن الجنة أجمعين. طيب ما أمره بالخروج؟ أظن أنني ذكرت وأعود فأذكر، الباري عز وجل قرر طرده وأمره بالخروج، لكن إبليس شو ترجى؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون. نعم أمهلني، لا تطردني هلا، أعطيني مهلة ليوم القيامة. والواقع ربي قضى أن يمهله، هو ألهم إبليس يحكي هالكلام لأنه الباري عز وجل بده يمهله، بده يسلطه على البني آدم، بده يجعله مادة أغواء لمن كانوا على شاكلته. واضح؟ طيب ولذلك تجرأ وقالها، وإلا ما كان بيتجرأ، أنظرني إلى يوم يبعثون. لما ربي استجاب له يعني شو ما قال له خليك. طيب فبقي في الجنة. ثم إن الله عز وجل عندما أمر آدم بالهبوط من الجنة إلى الأرض وأهبطهما، أهبط معهما أيضا إبليس. واضح؟ أين هذه هي الحقيقة، وهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. قال قلنا اهبطوا منها جميعا، إذن كلمة جميعا خطاب لها الذرية اللي بدها تجي فيما بعد، جيل إسر جيل إسر جيل لسيدنا آدم. بعدين سؤال، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا بدأ عهد التكليف، هنا وبدأ عهد التكليف بهذا الإعلان، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما إيش يعني إما؟ إما أصلها إن ما، يعني إن يأتيكم مني هدى إلى آخر الله. طيب ما هذه ماذا تصنع؟ إما ما للتأكيد وللاستقصاء، إما يأتينكم بأي وقت من الأوقات في أي حال من الأحوال، إذا جاءكم مني بيان دستور مبادئ أحكام، هذه الأحكام أنتم مكلفين بتنفيذها، من نفذها منكم فليعلم أنه مكرم بسعادة الدنيا والآخرة. إذن إما أصلها إن، لكن لما بدنا نأكد الشرط نقول إما، إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إما يعني أي حال من الأحوال مما كان يكون اللي بتشوفي، لا تحكي شيري لها الولد وقولي أنا ما بحكي. نعم إذن هل لو قال إن رأيت من البشر أحدا ما في مبالغة، لكن لما بيقول إما ترين، كمان نون تأكيد، إما ترين من البشر أحدا فقول يعني بأي حال في أي ظرف ومما كان يكون فليكن موقفك هذا. هنا كمان نفس الشيء، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، ترى راح أجيكم مبادئ وأوامر وتعليمات، بمجرد ما يجيكم أي مبدأ أي حكم أي تعليم تبينوا وكونوا على يقين أنكم مكلفون عندئذ. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، إذن إن تجزم يأتين مجزومة لكن مبنية بسبب نون التأكيد، يأتينكم مني هدى. ما المراد بالهدى؟ إما يأتينكم مني هدى، كلمة هدى أصلا مصدر، طيب ما بس تكون مصدر، المراد فإما يأتينكم مني ما يكون سببا للهداية، فإما يأتينكم مني ما يكون أداة هداية لكم. شو يعني هي؟ قرآن، توراة قبل ما تتبدل وتتغير، الإنجيل قبل ما يتبدل وتغير، التعليمات التي أوحى الله عز وجل بها إلى الرسل وخاتمهم آخرهم سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو المراد بالهدى. هذا مو هدى، هو سبيل الهداية، لكن للمبالغة سمى البيان الإلهي القرآن هدى، في حين أنه العبارة الدقيقة أن نقول هو سبب الهداية، أداة الهداية، ما هيك؟ نعم. إذن فإما يأتينكم مني هدى، أي أداة هداية ممثلة في الرسل الأنبياء، ما أوحيت به إليهم من قرآن توراة إنجيل ونحو ذلك. نعم، هنا بقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى ذلك قد تأتي الهداية ولا يوجد من يتبعها، مظبوط؟ نعم، الهداية موجودة لكن لا يوجد من قد اهتدى بها، أكيد موجود. القرآن موجود الآن، هل الناس كلهم مهديون به؟ لا، كم وكم في الناس من هم تائهون عن هذا الهدى، الباري سماه هدى. نعم، التوراة الحقيقية موجودة، مو التوراة اللي قال الباري عنها تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، لا، التوراة الحقيقية موجودة لكن كثيرون هم الذين لم يهتدوا بها. إذن المراد بالهداية أداة الهداية، وسيلة الهداية، التعليمات التي تكون هي مصدر هداية. فإما أن يهتدي بها الناس وإما أن لا يهتدوا بها، وفي الناس الواقع من يهتدون بها وفي الناس من يشيحون بوجوههم عنها ويعرضون عنها. فالباري ماذا يقول؟ فمن تبع هدايا، يلي بيتبع هذه التعاليم وهذه الإرشادات، فوعد الله القاطع لهم هو قوله هذا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام رائع، بشرى كبيرة، هي بشرى كبيرة جدا. كل واحد بيستقبل هذه الهداية، يعني أدوات الهداية، وينفذ هذه التعاليم جهد الاستطاعة، مو أكثر، جهد الاستطاعة، وقت ما بيستطيع بيستغفر ربه، بيتوب، يقبل إلى الله، الباري عز وجل يغفر ويتوب. طيب، الذي يفعل ذلك فيستجيب لهداية الله وينفذ أوامره، لا خوف عليهم من العذاب والمقت الذي سيؤول إليه الإنسان يوم القيامة، هذول ناجون من خوف الله، ولا هم يحزنون. الحزن على شو؟ على الماضي. نعم، لا يحزن الواحد منهم عندما يترك دنياه، لا يحزن على ما فيها من نشب، على ما فيها من أموال، على ما ترك فيها من ضياع، من بيوت، من مزارع، نعم لن يحزن عليها، فلا هو يحزن على ما ترك ولا هو يخاف مما هو آت. باللغة العربية بتقول فلان يحزن، بيحزن على شو؟ الماضي، ما بتقول يحزن على ما هو آت، بتقول يهتم بما هو آت. نعم. يخاف مما هو آت. نعم. يجزع مما هو آت. لكن لما بتقول يحزن، الحزن على الماضي. نعم. والهم من المستقبل. نعم. طيب صحيح. طيب كيف هيك العباد الله عز وجل الصالحين الربانيين دائما خايفين، دائما خايفين انهم في دار الدنيا؟ قال لا، الباري عز وجل يعيدهم بأن يجتث من قلوبهم الخوف. متى؟ إذا رحلوا من الدنيا الخوف بده يتم يساورهم أكيد. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بده يتم. لكن إذا رحل أحدهم من هذه الدنيا خلاص، لا عاد رح يزعل ويحزن على الشيء ترك، ولا رح يخاف من الشيء الذي هو مقبل إليه. أكيد. نعم أكيد. ما هل هنالك من دليل تفصيلي على ذلك؟ نعم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبدو أن الوقت قد أدركنا. هذه الآية فيها التتمة، سنعود إلى شرحها إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بذل العبودية لك. اللهم لك الحمد أن كنت ولينا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات الجهالة والكفر إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعين عنايتك وأتم رعايتك. اللهم طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك. اللهم هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما، نسألك اللهم بهم أن تستجيب الساعة دعانا، أن تأمر سماءك فتمطر، وأن تأمر أرضك فتنبت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك الجود والكرم يا ذا الجلال والإكرام. من علينا الساعة باستجابة دعائنا، من علينا الساعة بتحقيق رجائنا يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.